يقول حتى لو أنهم نجحوا في ذلك فإن مجرى الحرب ما كان ليتأثر. الأمريكي يعلق أنه ما كان ليتأثر. ليش؟ قال إذ أن النتيجة لم تكن تتوقف على عبقرية عسكرية فردية، ولك أن تتألم وتفكر في واقعنا نحن، بل على استراتيجية أملاها الموقف السياسي العسكري. انتبه معي جيدا، ولأن كل مسؤول شيوعي من الفيتناميين تعلم الدرس الصيني كان بإمكانه تطبيق تلك الاستراتيجية تلقائيا. فهمت؟ أن لو أخذت القيادة سيؤثر، ولكن ما هي المشكلة؟ لأنه كل فرد من أفراد الجماعة تعلم أن يكون أول شيء إيش المنهج؟ إيش المعتقد؟ عرفه. إيش الأسلوب؟ إيش آلية حرب العصابات في مواجهة المحتلين؟ عرفه، لأن الدرس الصيني بالنسبة لهم درس عقائدي عسكري. درس عقائدي عسكري، مش فقط ناس مجموعة من الناس عارفين البعد الأيديولوجي للثورة أو ناس عارفين التكتيكات العسكرية للثورة. كل فرد في الحزب اللي هو النخبة تعلم هذه المسألة. فوقفت هنا وقفة مع هذه المسألة. يقول لاحظ الفرق بين هذا وبين بنية كثير، إن لم يكن غالب، إن لم يكن كل الجماعات الجهادية بل والإسلامية عموما، يعني حتى الدعوية بيكون كذا شكل فارق هائل جدا في فهم المنهج وأسلوب الحركة بين القواعد والقيادات. وهذا الفارق يصبح عظيم في الجماعات الجهادية. يعني ممكن تأخذ واحد من الإخوان المسلمين تجد فيه نسبة بينه وبين قيادته نفس الفهم نفس الآلية. تأخذ واحد مريد صوفي في نسبة بينه وبين الشيخ. أما لو تأخذ واحد من أفراد جماعة جهادية ثم تأخذ القيادة بفهم المنهج بفهم الخطة بفهم إيش نحن نريد بفهم آلية مواجهة العدو، فوارق مرعبة. نقول هنا التي تختزل الجماعات الجهادية والإسلامية التي تختزل العمل والجهاد كله في أشخاص معدودين، لو ذهبوا لسقط وانتهى كل شيء. فهو القائد والموجه ومصدر الارتباط بالدعم المالي الخارجي وغيره مقاتل فرد إنسان عامي. انظر تجربة الطليعة في سوريا، مروان حديد خلف مدرسة مجموعة من الأفراد قتل، استمرت الثورة أفضل من زمنه أفضل من وقته. قام عبد الستار الزعيم رحمه الله الدكتور وكان ضابط في منظمة التحرير سابقا وأخذ خبرة عسكرية وتلميذ من تلميذ مروان حديد وعضو سابق في الحركة الإسلامية من عشرات السنين، قام وبسك المسألة واستمرت، فانتشروا الأنصار وتابعوا المعركة إلى مرحلة. لما تطورنا وتحولت تلك القيادات نفسها إلى قيادات فردية ليس لها ما كان لمروان، ما كان عندها إدارة مثلها، لما قبض على عدنان عقلة في الفخ الأمن اللي صار سقطت الطليعة وانتهى كل شيء كل شيء. حتى كنت أنظر ثم مرة عدنان عقلة قال هذا مسؤول منطقة الشمالية منطقة حلب، رحت لأحكي معه شاب عادي صغير في السن لا يعرف حتى يجوز القرآن، لا عنده أي ثقافة دينية، ما في عنده أي معلومات عسكرية، فقط لما وجد ما في هذا أفضل واحد في المركز من أهل المنطقة الشمالية، فصار في فجوة هائلة جدا. فراح القائد فقط كل شيء. المثال الآخر الذي أضربه الشيخ عبد الله عزام والتجمع العربي في أفغانستان. قتل الشيخ عبد الله عزام فرق كل شيء، حتى النخبة اللي هي مكتب الخدمات أقبل بعضهم على بعض يتقاتلون ويتلاومون ويتناهمون. فهمت؟ ليه؟ لأنه ما في منهج، ما في منهج يربط الناس عقدي، ما في فهم لطبيعة المعركة، لم يبنى التجمع العربي. وهذا سنرجع له بالتفصيل عندما ندرس تجربتنا في أفغانستان. لم يكن هناك الوضع كان قائم بين هوشي مينه كنموذج والناس اللي تحته من النسبة والتناسب، لأن البناء ليس هرمي. وقد كان هذا الأسلوب هو أسلوب تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. جيل من الصحابة تارة يرسل الشخص قاضي وتارة داعي وتارة قائد جيش وتارة يسترد ويخلف في المدينة وتارة الناس كلها فهمان طبيعة الدين، كلها مربات على القرآن والسنة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها في حالة في بينها حالة من الحب والإيثار والتربية اللي مطلوبة بين ناس يعملوا مع بعض، كلها عارفة مين العدو مين الصديق ايش الهدف ايش العمل. فأصبحت مدرسة استمر أثرها قرون رغم الانهيار السياسي في التاريخ الإسلامي وسقوط هيكل السلطان في الخلافة العباسية والأموية، إلا أن حيوية الإسلام استمرت في فعل السلف الصالح 4-5 قرون بزخم عظيم جدا، 400-500 سنة بزخم عظيم جدا، من الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين فتابعيهم بإحسان في المدارس والعلماء. وصلنا الآن إلى حالة أقرب إلى إيش؟ إلى المؤسسة، مؤسسة اقتصادية ولا مؤسسة دعوية ولا مؤسسة عسكرية. قائمة كلها تدور بفلك مركزي على طريقة النواة والإلكترونات. نواة مركزية شد الإلكترونات إليها بفعل كهربائي، ثم الناس تتحرك بدون ما تعرف. وتسأل في كل تجمع من التجمعات لو اغتيل القائد تجد أبلغ الأجابات بالضحك، بتبسموا. ما يعرفوا أنه لما اغتيل الشيخ عبد الله عزام مئات الشباب العرب ما وددوا من يعطيها فقط بطاقة سنكرة يرجع لبلده، فقط ما عاد بدنا جهاز، بدنا هذا الرجل ما يتبهدل. ما وجد. فالشاهد ما أريد أن أطيل، وهذه القضية ظواهرها واضحة من جماعة إلى أخرى على كل جماعة جهادية وعلى كل تجمع وعلى كل بؤرة من بؤر المقاومة التي ستقوم لمواجهة الغرب من اليهود والنصارى وحشرهم من المرتدين والمنافقين. عليها أن تهيئ كوادر، وهذا ليس صعب، ليس صعب. أقول بكل أسف بعض القيادات لا يريدها أصلا لأنها تحد من سلطان الفرد كما كان يفعل حكمة فيها. المحبين لحكمة يار، المحبين الذين يحبونه ويدافعون عنه، يقولون كان خطأه أنه بلغ من فرديته كل ما لمع عنده قائد أو شاب يبعد عن الجبهات العسكرية وينسفه في مكتب من مكاتب بيشاور. ليش؟ لأنه ممكن ينافس الزعيم الأوحد، ممكن يقول له لا في الجلسة، ممكن أن يوجه أنه صح وغلط. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا إمعه، وهذا حضرته بده كل الناس إمعه، لأنه هو واحد والباقي أصفار، فهو مسرور. واحد جنبه أربع أصفار، فكان بيطلعوا عشر آلاف هو والأصفار الأربع عشر آلاف. راح الواحد مجموعة أصفار لا تغني ولا تسمن، لا يعني لا تفيد شيء، لا تسمن ولا تغني من جوع، ما يستفيد شيء. هذا نماذجه كثيرة جدا عندنا من قصص البادية، قصة ذات عبرة شديدة جدا. قصتها للأخوة، يقول أن رجل زعيم عشائر، هو شيخ مشايخ العشائر، عنده في المجلس شيوخ العشائر وشيوخ القبائل. كان الرجل ديكتاتور على طريقة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا الأسلوب الفرعوني مش ضروري أن يقترن بالكفر، هو أسلوب في الإدارة، اسلوب في الإدارة مش ضروري يقترن بالكفر. إن الصح أنا بفكر فيه، والله إن شبابنا في الجهاد في سوريا كانوا يحزوا على قياداتنا في الإخوان المسلمين، يقولوا قيادي عندنا شعارهم لا تفكر لا تدبر نحن أصحاب العقول. كنا نهزأ بهذا النشيد، نهزأ بقياداتنا سعيد حوا وحسنان النويدي وعدنان سعدين، نقول هذول جماعة مدخليننا في حارة لا تفكر لا تدبر نحن أصحاب العقول. فهذا شيخ العشائر كان في المجلس عنده ولي العهد بتاعه، كان يقوم واحد من شيوخ العشائر ليقول رأي ليسعى بنصيحة، يقول له اسكت أنت ما تفهم، فهذا يحذر فيستعد الجلسة الأخرى ما يأتي. فولي العهد يقول له يا شيخنا هذا ما جاء فلان، يقول له عمره ما جاء، جعل مكانه بعرة، يعني يقول بعرة من بعير الإبل وحطها مكانه، فيحط له بعرة. زعل الآخر حط بعض، زعل الرابع حط بعض. فيوم من الأيام صاح النفير فركض وراء العهد قال له يا شيخنا الغارة هجم العدو. فقال له اجمع الشيوخ، فجمعوا إلى 7-8. قال له وين الباقي؟ قال له جبتهم، قال له وينهم؟ قال له صرة بعران. جاب له صرة فيها 70 بعرة، جايين 10 و70 بعرة. قال له خلص اخرج قاتل في هؤلاء الناس ما جايين. فهمت؟ هذا المثال البليغ جدا يلفت النظر إلى قلك. هم فكروا يأخذوا الرشي منه الناس، ولكن لو أخذوه ما كان في أي مشكلة. البنية هيكلية. الآن انظر في كل الجماعات الجهادية كلها 3 و4 مصادر التبرعات المالية كلها علاقات شخصية، لأنه بحبوا هذا الشخص أو علاقات تجارية قامت بينه وبين الناس فبيمدوه. فإذا قتل ما بيعرفوا اللي بعده. هذا من ناحية عصب الوجود أصلاً نفسه. الخطة العسكرية نفسها فاهمينها 3 أعذار، هاي إذا كانت أصلاً موجودة. إذا راح وزارة 3-4 ما حدا فاهمها. الهياكل الإدارية من حيث شخص تدخل الآن إلى تجمع، تقول له فين فلان يعني بدي منه شغلة، يقول له
راح يجيب بنزين.
السلام ده قال يعني بدي منك شغله، بقول لك رايح اطبس البطاطين. يا عمي بس خلصت البطاطين بدي، بقول لك في عندنا دوره المتفجره بدي اروح ارسل فيها بس. يا عمي تعال بعد الدوره عندي اتصال لسلكي بدي ما ادري فين. هو شخص لامكانياته العاليه لعلاقته بالقياده شايل 700,000 بطيخه بيده. وباقي الاخوه ببساطه بدو بتلاقيهم جالسين يشربوا شاي. ما عندهم شغله. ما عندهم شغله. هذه الحالة من أصغر جماعة زيادة عشت الإخوان المسلمين. كان عبد الله طنطاوي الأمين العام للإخوان المسلمين في سوريا، خرج صار وزير الدفاع نفسه هو في الحالة تبعها، عنده شنطة هذه مثل الشنط الصغيرة فيها أوراق كذا، كان يجلس في غرفة ويجلس الأخوة في المضاصع أرتال أرتال أرتال، وكل واحد عنده طلب. صدقني بدءا من اللي بده يجاهد، للي بده يشتري سلاح، للي بده يتزوج، للي عايز يشتري دفتر ولا بده يروح يدرس في الجامعة، اللي أطرى للي عنده مشكلة مع زوجته هو بده يحل له إياها. لكل المسائل جالس من الصباح إلى المساء وتجد بس مثل عريضة حافظ نفسه يعني ذات الأمبراطور. يخلص جزء من الأشياء ويمشي. هذا أنا شفته من فلان ومن فلان ومن فلان. فلما جئنا إلى أفغانستان جلسنا مرة عند الشيخ سياف نقطي حاضر. فلا جاي في طوابير. فوقع صرف ديزل للسيارة. ثم شراء دواليب. ثم توزيع بطاطين. ثم أسر. ثم سلاح. ثم صواريخ. ثم علاقة بالدول. ثم الكبير. ثم الصغير جنابه هو لوحده. فهمت؟ ثم جينا الى حالة الشيخ عبد الله عزيز نفس المشكلة. راح وقف كل شيء، اجى ذا كل شيء، ثم عد تكاد لا تستثني احدا في العمل الدعوي، في العمل العسكري، في العمل الجهادي، في عمل الجماعة من بلد الى اخر. لا اريد احد يقول يقصدني ابو مصعب، لاني اكاد اقسم لك بالله انها ان لم تكن كل الجماعات فهي الغالبية الساحة للجماعات. هي الغالبية الساحة للجماعات. هل لانه جنابه كما يقول اهل الشام خرط الخراط وقلد مال، يعني ما جاء الخراط النجار نفرط الا هذه النظريه الجميله، ما جاء غيره؟ ليس هذا صحيح، لانه غيره موجود في حتى لا تفكر احسن منه. فهمت؟ ليس هذه المشكله، ليست هي هذه المشكله. وليست المشكله لانه هو وحده الحريص. الانسان عنده، اي انسان عنده شعور فطري، اي انسان عنده مرض في هذا المرض. انا لما تزوجت عانيت كثيرا حتى تدربت على اني ما احشر نفسي مع اهلي في المطبخ، حط منهم شيلي بطاطس، متعود انا بطبخ. فهمت؟ انا بطبخ. فما اتصور انه واحد ممكن يطبخ مثل ما انا بدي، الا ما ادخل الى المطبخ، حتى واحد يتعود انه خلص المطبخ بتقضي المره. وهو عنده شغله ثانيه، نفس الشيء، تجد نفسك امير. كان يقول فيديل كاسترو، كتب في مذكراته في كتاب ثوره في الثوره نقل عنه، قال: ان اسوأ القوار أولئك الذين يظنون أن من مهمتهم التأكد من عدد الطلقات في جيش كل جندي. ما شرفته هو يبحث هذه المسألة ولا فضيلة. ولو نأتي إن شاء الله سنقرأ بعض فصول في كتاب دروس في القيادة، نأتي إلى هذه المسألة. لو أريد أن أقول لك الشواهد والمقاتل المترتبة على هذا الوضع لا تتصورها. نحن رأيناها لما اختصف عدنان عقله وسجن. راح تعيش معنا، راح ينتهي الجهاد في البلد، راح ينتهي الموضوع. الآن لو قتل زيد وعمر وبكر من قوات الجماعات الإسلامية انتهت المسألة كلها برمتها. انتهت برمتها. ثم تقول ايش الحل؟ الحل بسيط جدا، انه هذا ساعته يجيب مجموعة من أفضل الكوادر اللي عنده، يعتمد عليها، يثق بها، يعمل لها دورة تدريب منهجي، يفهمها المنهج. هذا اصلا لازم يكون بخصوص قبل انه يحدد المنهج، يكتب المنهج، يعرف الناس احنا ايش بدنا. ثم تحدد المناحي العامة للمعركة. ما هي المناحي العامة للمعركة؟ والله نريد نقاتل اليهود والامريكان على مستوى العالم الاسلامي، جيد. نريد ان نقاتل اليهود والامريكان في المغرب، قررنا نبدا المعركة بهم. نريد ان نقاتل اليهود والامريكان في دبي. نريد وهكذا تحددت القضية. إذا الناس تنطلق لوضع مخططات لهذه المسألة. أما الناس تعودت عادي جدا أنه هو جالس الآن، إيش نريد؟ نريد نهاجر إلى اليمن، بعد نريد أخرج إلى كذا، نريد نهاجر. جماعات الجهادية تفرقت شذر مذر في كل الجماعات، وهذا حالة كل جماعة تحديدا، كل جماعة. فهذا وضع مريض نعيشه، دفعنا ثمنه، يدفع المسلمين ثمنه. وهذا احد بوابات الاصلاح التي يجب ان نفكر فيها نحن على مستوى كل الجماعات، كل المعسكرات. لا تظن ان اتكلم على الجماعه، تاتي الى معسكر الان، المعسكر نفسه، اداره معسكر، نفس الشيء. تخيل انه راح ابن فلان وابن علان او ابو فلان وابو علان من المعسكر، ايش يحصل في المعسكر؟ ولا شيء.
مصادر تمويل المعسكر، الناس المحبه المعسكر، تبرعات المعسكر الى اخره، كله يذهب معه. فهذا يعني وصف يجب ان نفصل فيها كثيرا. ارجع اقرا كلامه لانه موجز جدا. قال: من الخطا الذي ارتكبه الفرنسيون انهم طلبوا جهد كبير وحملات كبيره لالقاء القبض على هو شي مينيه وهيئه اركانه، معتقدين ان ذلك سيؤدي الى اختصار مده الحرب، وحتى لو انهم نجحوا في ذلك فان مجرى الحرب ما كان ليتاثر، ما كان ليتاثر، اذ ان النتيجه لم تكن تتوقف على عبقريه عسكريه فرديه، بل على استراتيجيه املاها الموقف السياسي العسكري. ولان كل مسؤول شيوعي تعلم الدرس الصيني كان بامكانه تطبيق تلك الاستراتيجيه تلقائيه. قتل حمزه ابن عبد المطلب رضي الله عنه في امس لحظات الحاجه له عمليه، ولامثاله من القوات. ذكر قرات في فقه السير قال: كان ذلك من اللفتات ليفهم الله سبحانه وتعالى المسلمين ان قضيه الاستمرار ما هي مربوطه بشخص بطل بايدكم ضربتوا رحتوا وجيتوا لحل القضيه. ثم كان خالد بن الوليد بطل منصور، ما دخل معركه الا انتصر، فصار كثير من المسلمين يحب ان يقاتلوا تحت رايه خالد في الجيش. فكان من عبقريه عمر انه لما تولى الخلافه عاد خالد بن الوليد وسلم القياده لغيره حتى يفهم الناس ان القضيه نصر الله مش مرتبط بخالد بن الوليد. فهمت؟ والمستشرقين الان يعتبرونها انه كان خصومه شخصيه وكذا، ولكن بيصيروا في اشكالات. كان عمر يريد ان يفهم الناس لمرحله ان القضيه ليست مرتبطه بشخص، وانما يذهب ياتي. والحمد لله حتى عندنا في بلاد الشام كل الطبقه الاولى قتلت، قتلت اثناء لما كان القتال في الداخل، لما كان القتال في الداخل طبقه ربي طبقه، طبقه ربي طبقه. كان افضل جناح عسكري عندنا في شمال سوريا في حلب جناح ابراهيم يوسف، لانه هو ضابط درب جناح على هذه القضيه. قتل، استلم الجناح ابن اخته، قتل، استلم الجناح شاب عادي، قتل، فرق الجناح، تحول الى ثلاث مجموعات. مجموعتين فرقت لان قيادتها ضعيفه. ومجموعه مسكها شاب اسمه ابو عمير عمره 18 سنه. بس تحول جنرال في يوم وليله، ماذا يشتغل؟ العمليات العسكريه اللي قادها شاب عمره 18 سنه عجيبه، اول عمليه عملها صور على الخيال العلمي، راح هاجم معامل الخياطه التي تخيط بدلات عسكريه. واستولى على كميه كبيره من اللباس المموه. فهمت؟ ثم استولى على اربع خمس سيارات من سيارات شركه الكهرباء اللي هي شبيهه بدوريات المخابرات. ثم ابتكر من نفسه ولاول مره عمليه حواجز باسم الوحدات الخاصه، اخذ قوائم المخبرين وبدا يفتش الباصات وينزل لجان العماليه ويعتنهم في الشوارع ويركب ويمشي محترم وكانه وحدات خاصه. متاخر سنه. فهمت؟ كيف هذا الرجل كان له خبر انه هو قائد ما كان له خبر؟ هو نفسه ما كان له خبر. ولذلك نعود الى القول العظيم فعلا والحكمه البليغه اللي نقلتها في كتاب تجربه سوريا، وهي موجوده اصلا في كتاب ثوره في الثوره. قال: وكذلك فان المسؤوليه هي التي تصنع المسؤول. المسؤوليه هي التي تصنع المسؤول، اعطاء المهمات هو الذي يبرز شخص، المسؤوليه هي التي تصنع المسؤول، والمسؤول هو الذي يصنع التاريخ. يعني باعماله يصنع تاريخ. فإذا صنع التاريخ ألقى بمسؤوليات جديدة على الناس. فهذه المسؤولية تصنع مسؤولين يصنعوا بدورهم الجولة القادمة من التاريخ. مفهوم هذه الدورة والعلاقة بين التاريخ والمسؤول والمسؤولية هكذا بعملية أنك توكل إنسان بمهمة. الآن في الجيش الأمريكي يرسلوا بعثات من الجنود حتى يكتشفوا الكوادر القيادية عندهم، يرسلونهم في مهمات فيها ورقة، ويرسلوا معهم ضابط استخبارات ليس قائد القطعة. يعني خلوهم في مكان ولا انقطعوا ما في اكل ولا في اتصال. يعني ظرف صعب ممكن يهلكوا. مكلف الرجل بتاع الاستخبارات ان يراقب تصرف الناس ويسجل البوادر القياديه في القطعه. يقول لك من اول ما لاحظوه انه اولا تتحول القياده من الرتبه المعمر المحطوطه في الجيش الى افضل واحد عادي قد يكون جندي ممكن يطلع بالامن. انه بنهز الضابط ولا جندي بقول لهم تعالوا انا بعرف لازم نعمل هيك لازم، فبيسكت القائد لانه القضيه ورطه موت وحياه، ما عاد حريص على اني ينفذ قيادته يقول له انا اقدم ضابط وانت تؤتمر وانت تسوي. تسقط كل الهياكل الطبيعية التسلسلية للجيش فتبرز السيادة الطبيعية وضابط الاستخبارات قاعد بيسجل ملاحظات من هي العناصر السيادية المؤهلة فيركز عليها تسحب من القطعة وتعمل لها دورات خاصة وبيطلعوهم قوات. فهمت؟ في فرنسا في قرية تسمى قرية العباقرة في على جانب غابة من الغابات الكبيرة في باريس فيها جامعات ومختبرات ومكتبات من كل شيء يأخذوا في البحث عن طلاب الثانوية الذين أتوا بعلامات عالية جدا فيتابعوا بعثاتهم داخلية ويصرف عليهم حتى يتخرجوا من الجامعات بدرجات عالية جدا ثم يدخلوا في القرية الأكل مجانا سوبر ماركتات موجودة ما فيها فلوس تدخل تاخذ حاجتك ترجع للبيت الناس متفرغة للبحث تجمع عباقرة في علوم السياسة التاريخ الالكترون الذرة الكيمياء الفيزياء الميكانيك كل مختار على بالك فيخرجوا نخبة عملية تأهيل النخبة فهمت؟ على عكس العقول العقيمة اللي إذا شاف عنده بادرة صغيرة يجي بده يحطم فيها هتلر لما أراد يسوي الشبيبة الألمانية وينهض بفرق بألمانيا نفس العملية اختار مجموعة من الشباب وزعهم مهتم فيهم وحطهم في الشرطة والهياكل المسموح بها ضمن قوانين الحظر فلما أراد أن ينشئ ألمانيا أخذ منهم وحاول على مجموعة الضباط هم اللي صاروا جنرالات حرب العالمية نخبه القائد أمامه أحد حالتين وهذه نصيحة لكل قائد ولكل أمير من خلال قراءاتنا وتجاربنا وما مر علينا الآن في 20 سنة في هذا السلك والحمد لله القائد أمامه أحد حالتين يا إما طبعا ثالثها واضح إيش النموذج الثالث يا إما يكون قائد عبقري خالد مجتهد في الدين عظيم في الإدارة خالد الوليد في القتال مرسل في الكونغ فو في كل شيء ماشي هذا القائد في هذه الحالة ما أنا محتاجها بس يعرف إنه إذا مات راحت كل القضية فهو محتاج إنه يكون حول مجموعة من الناس حتى تستمر المسألة فهذا القائد لا يضيره وجود كوادر عظيمة جنبه لأنه هو عظيم فقط ما يؤثر لمعان أي نجم حوله عليه لأنه هو واضح أنه متفوق على كل واحد في القاضي فما هو زعلان لو طلع واحد فقير أنه هو فقير قائد هو قائد عسكري وعسكري في واحد قائد ميداني عنده بطولات هو في سجله في هذه البطولات ما يشعر بالغيرة من أي كادر يمكن أن يلمع هذه حالة نادرة وبالتالي يترك حوله مجموعة من القوات لأنه ما يشعر بالمنافسة بينه وبينه ثم قائد ليس هو هذه الحالة وهذا عموم القيادات في كل التاريخ وهنا أمامنا أحد حالتين يا أما قائد يريد الصالح العام ولا يريد صالح الخاص فلا يضر أن يربي قيادات كبيرة ويطلق المجالات فتجتمع مجموع القوى كلها هذا باثنين وهذا بثلاثة وهذا بخمسة وهذا بسبعة وهذا بعشرة فهو بثلاثة فبتصير مجموعة كلهم 3779 كلهم يصيروا رقم كبير ولكن مطمئن انه اذا راحوا ثلاثة بقوا الناس رقم مئوي راح الرقم مئوي بقوا الناس رقم بالعشرات ما بقوا احاد مفرطة اما النموذج الثاني فرجل يشعر بالغير من هذه القيادات اللي موجودة اللي ممكن انه تنافسه على صناعة القرار وتحد من سلطانه وشعوره بالامارة الشعور بالامارة والسلطان ولو على دجاجتين هو الذي تخوفه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ذئباني جائعاني ارتلا في غنم افسد كيف نص الحديث افسد لاحدكم من حرصه نص الحديث تقريبا بالمعنى على الشرف والمال لديني يعني حرص الانسان على الشرف او على المال افسد لدين الانسان من ذئب ارتل في غنم الشرف هو السلطه والاماره حرص الإنسان على الشرف والمال أفسد من الذئب للغنم وقالوا أن هذا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين وكان سبب هذه الخوف على السلطة أن آباء قتلوا أبنائهم في الملك وأبناء قتلوا آباءهم وأمهات فعلوا إلى آخره فهمت؟ فممكن هذا النوع الثاني من القاضي لأنه يشعر في المنافسة فما يسمح لأحد أنه يخرج ولكن يعرف أنه هو ينحر الإسلام المسلمين لما جنابه حيرتاح المسلمين منه حينهدم كل شيء فهمت؟ فاللي شايف حاله عبقري يسمح للآخرين لأنه ما بيأثر عليه واللي ما شايف حاله عبقري يعرف أنه مجموع العبقريات الصغيرة ممكن تصنع منه عبقري كبير مجموع العبقريات الصغيرة ممكن تصنع منه عبقري كبير ولا أنت متصور أنه منتظمري صار منتظمري لوحده في عنده إمكانيات ولكن هي تأثير الحرب اللي معه شغلته قيادة جماعية
القيادة الجماعية استفاد من كل إنسان بحسبه. نكتفي بهذه مع أنه هذه المستهلة واحد يكتب فيها كتاب وننتقل. يقول: ومن المناسب أن نلاحظ مرة أخرى أن أهم ما يدفع ثوار العصابات لأن يقاتلوا بطريقتهم تلك هو أنهم لا يستطيعون فعل شيء آخر، إن وضعهم يحدد طريقة تصرفهم، فلأنهم لا يمتلكون أسلحة ثقيلة ولا فرقا مؤهلة لشن حملات تقليدية، فإنهم يجدون أنفسهم مجبرين كما يقول وارت بيت هذا المحلل العسكري اللي عدى مرة أكثر مرة معنا، على قضم أطراف الجيش المعادي والقتال على مؤخراته، ولأنهم لا يمتلكون القدرة المادية لتحقيق الحسم العسكري فلا بد لهم بالضرورة من انتظار الحسم السياسي. يقصد بالحسم السياسي حالة الإنهاك التي توصل إليها العدو بحيث ما يستطيع يستمر. نحن في صفحة 13. يقول الآن ينقص هذا الكلام، يقول: ففي وضع ثوري، يعني حرب عصابات ثورية تعتمد على الناس، لا بد أن يأتي الحسم السياسي لمصلحتهم، لأنه نتيجة لحرب طويلة لا يستطيع العدو دعمها سياسيا أو نفسيا مهما كان وضع قواته العسكرية. ماشي. نقول هنا أن الصراع إذن يتحول إلى عملية عض أصابع بين الثورة والمحتل، من يصبر أكثر على الاستنزاف. فإذا كانت الثورة ثورة نخبوية فستصمد السلطة والمحتل أكثر، لأن مستودع النخبة ليس كثير، لا يصمد لا بالأفراد ولا بالمدة ولا بالزمن ولا بالأموال. وإذا كانت الثورة مستندة إلى شعب، إلى ناس مسلمين يعتقدون عقيدتها ويؤيدونها قلبيا، فمعركة عرض الأصابع ستنتهي لصالح الشعب، والله أعلم، كل ذلك بأقدار الله، وهذا فصلنا فيه سابقا. يقول: ويحلل الجنرال جياب موقف الفرنسيين بقوله: يتحول العدو ببطء من الهجوم إلى الدفاع، وتتحول الحرب الخاطفة إلى حرب استنزاف، وينفي العدو نفسه أمام مأزق، إن عليه أن يستمر في الحرب لمدة طويلة حتى يكسبها، وهو لا يمتلك الوسائل السياسية أو النفسية لدعم قتال طويل. مرة أخرى جوهر نفس الفكرة في كلمات معدودة. يتابع يقول: ولقد كان جياب على حق، فالضغوط السياسية التي وقعت فرنسا تحتها وتدني مستوى معنويات السكان الباقين على الولاء لفرنسا من أهل البلد وتناقص معنويات القوات مع الزمن أعاقت جهود الحملة بشدة وكثرت. أقول هنا هذا ممكن بس هذه اللي بعده. يقول: وكثرت الميليشيات الثورية في البلاد وتشكلت عمليا وحدات منها في كل قرية، وأجرى نظاميو الفيتماني اللي هم الجيش النظامي للثورة مسيرات طويلة في الأدغال لمهاجمة رتل هنا وموقع صغير هناك، وكانوا يجهزون في خلال مسيراتهم وبسرعة. هذا من أهم مواصفات مقاتلي العصابات، أنه يجهزون من خلال مسيرتهم. ولكن أخصاص القراءة قضية أخرى، الإنسان يجهز من خلال مسيرة ما أراده هنا، وكانوا يجهزون في خلال مسيرتهم وبسرعة وحدات جديدة بفضل الأسلحة المستولى عليها. يعني هو عنده مجموعة من السكان، عمل حملة أخذ سلاح جهز ناس كبر عدده، عمل حملة مزيد أخذ سلاح جهز ناس، وهكذا عملية انتشار مثل بقعة الحبر على الورق النشاط. ما يحصلون عليه من الأسلحة من العدو والمعدات الثقيلة المهربة من الصين، يعني كان يأتيهم مدد من الصين في تلك المرحلة. يقول هنا في الهامش المعرض المترجم، يقول: كان الصراع بين الثوار الصينيين يعني بقيادة ماو تسي تونغ وجيش شانغ كاي شيك على أشده، يعني الصين الشمالية انتهت. ولكن ماو تسي تونغ قد حقق انتصاره عندما كان القتال في فيتنام محتدما ضد الفرنسيين، لذلك فإن الدعم الصيني لثوار الفيتماني بقي محدودا نسبيا ويقتصر على التهريب من المناطق الصينية المحررة إلى المناطق الفيتنامية المحررة، يعني ما كان دعم دولي عظمى لثورة جانبية، ولم يتحول إلى دعم حكومي واسع إلا بعد انتصار الثورة الصينية في عام 49 وفرار تشانغ كاي شيك من البلاد وظهور دولة الصين الشعبية. مفهوم؟ لفت النظر هنا إلى احتمال ممكن، وهو أن يحصل لو فتح الله على طلائع جهادية في مكان ما واستطاعت تدحر العدو وتشكل نواة إمارة على حسب ما توقعها خلال السنوات العشرة والعشرين القادمة، أنه يحصل إهمية في بعض المناطق فيحصل فيها فوضى، ليس هناك سلطة، بعض المناطق جماعة منظمة أخذت السلطة وحصل هناك إمارة، فهذه يمكن أن تدعم باقي المناطق
باقي المناطق، لأنه يجب أن يسيطر عليها الفهم العام والأممي لطبيعة المعركة. وإذا فكر التشكيل دولي محصورة بأن عليها أن تتعامل مع النظام الدولي وتؤمن النظام العالمي وتتصرف كما تتصرف الآن السودان وإيران، فإنها تتنكر للمنهج الأممي أصلا للإسلام، وتتنكر للمناهج التي قامت عليها هي كثورة، وتتحول إلى فئة تريد مصلحتها إقليميا وخطريا، ونقع في نفس المصيبة. فهم؟ لو حصل فتح على إحدى الجبهات غنت بالأسلحة، غنت بالموارد، غنت بالأفراد، غنت بأي مقاومات القتال، يجب أن تدعم في ذلك الجبهات التي لم تغن بذلك في مواجهة الصائل بشكل أممي ودولي. وهذا من أهم ملامح تكتيكاتنا في المرحلة المقبلة، وسنعود إليه إن شاء الله عندما نتكلم عن ملامح المعركة المقبلة. أقول هنا يجب أن تفكر بأسلوب أممي، لأن الأسلوب القطري ينحط بأصحابه إلى مستوى الحيوانية التي تفكر في دائرة العلف في الحظيرة نفسها، ولا يفكر في الموارد الكبيرة جدا في فهم هذا الدين وفي فهم السياسة على حد سواء. سأضرب لك أمثلة حمقاء من العمل الإسلامي. صرح الزهار مسؤول حماس بعد انفجار الخبر أن هذا عمل إرهابي تنكر الحركة، حركة حماس، وأنها مستعدة للتعاون مع الأمن السعودي في القبض على هؤلاء المجرمين، وأنها تقف مع الحكومات العربية ضد إسرائيل في صندوق واحد. فتأمل يعني العظمة في الدين والعقيدة والولاء والبراء والفهم السياسي والتكتيك الأمني والعسكري لهذا الدفع الذي يصرح تصريح أسوأ من العجموات في فهم دينه أو السياسي أو الدنيا كلها. فهمت؟ وإيش يظن هو أنه عبوم بعملية تكتيك من أجل كسب مواقع؟ مثل ذلك صدر عن واحد اسمه نزال، وصدر كذلك عن أبو رزق لما كان معتقل في أمريكا من أجل الصفقة التي تمت بينهم. لا يمكن أن نقبل بحال من الأحوال مصالح جزئية ومكاسب وقتية نتاجر فيها على هذا المحور. صراعنا أممي وعدونا واحد، والصائل اتحد بكل أبعاد كلمة الوحدة، صائل اليهود والنصارى والمرتدين والمنافقين. تناسق أمني بين المخابرات الأمريكية والمخابرات المصرية والسعودية والمغربية، ومعروف باستماع وزارة الداخلية العربية. تناسق إعلامي بين وكالة الأنباء الفرنسية والإذاعات وكل الناس، وحتى الناطق الرسمي باسم هيئة كبار العلماء. تناسق أمني في تحقيق نفس الفحوص، ومع ذلك يأتي واحد يفكر أنه هو حقق مكسب فيريد أن يستقل فيه محليا. النموذج الثاني الإخوان المسلمين في السعودية السوريين. الإخوان المسلمين السوريين في السعودية لم يكونوا يريدوا أن يقفوا مع النظام السعودي في حرب الخليج. الإخوان السوريين تشردوا في كل أقطار الأرض، فتوزعوا على معظم الدول العربية، ولا سيما الأردن والعراق والسعودية. تأمل في الوضع السياسي أثناء حرب الخليج، هرمين كتير هكذا حصلت. حصلت على الشكل التالي: أن السعودية أجبرت الشيخ عبد الفتاح أبو غدر على أنه يقف هذا الموقف اللي رويت لكم إياه. العراق فيها كتلة أساسية لبقايا المعسكرات وقيادة الإخوان. مسؤول الإخوان في العراق والأردن علي صدر الدين بيانوني الذي هو المراقب العام الحالي. لم تكن السعودية قد ضغطت بعده على الشيخ عبد الفتاح، فالإخوان المسلمين وقفوا الموقف الطبيعي أنهم مثل التنظيم الدولي. حاولت فعلا عبقري كان حامد أبو النصر المرشد العام. أقرأ بيان بمناسبة حرب الخليج قرأته 5 مرات، بعتبر حالي قارئ كاتب، إني أفهم إيش بده نصفه، إني أفهم إنه حدا ممكن يفهم عراق ما ممكن، خليج ما ممكن، أمريكا ما ممكن، مع المسلمين ما ممكن، مع الكافرين ما ممكن، 2.5 صفحة. أتحدى أكبر واحد يكتب يفهم إيش كده. فهذه كانت السياسة العامة للإخوان المسلمين في حرب الخليج، إنه صرحنا بس ما قلنا شيء. فجاءوا الإخوان السوريين يريدوا أن يطبقوا نفس السياسة، بس عندهم حالة خاصة أنه محتاجين للعراق. فكان بيانهم رفض احتلال الكويت تأييد العراق في غزو الأمريكان، يعني نوعا ما أوضح. فهم؟ فهنا إيش صار لعظماء السياسة؟ صدام حسين استاء جدا، قالوا نعرف عنكم ونسقيكم والمعسكرات وكله، وبعد ذلك هذا التأييد الجزئي المشوف في الهدف، فقتلوا العراق. والسعودية والكويت قالوا لهم قاعدين عندنا والموظفين والتبرعات وما ادري ايش والاراضين وفوق منا كمان مع صدام حسين فقتل وقليل. هذا اول نجاح سياسي انه قتل الطرفين المتنازعين.
الامر الاخر انه كانت حمله السعوديه شديده جدا. طبعا البيان الذي اصدروه رأى لي عضو في مجلس الشورى صاحب قيادة الأخوان قال لي كتبنا البيان وأرسلناه لقيادة المشايخ بالفاكس في السعودية فطلع على أسفته وغده فقرأه وصلحه وأرسله إلينا فطلعنا. فموقفهم كان بين القيادة السياسية بعسكري في العراق والمشايخ في السعودية. عند ذلك جاءت السعودية وضغطت على الأخوان المسلمين قالوا إيش هذا البيان المخجل لا نقبل إلا طبعا أن تصدروا بيان لا في العراق ولا الكويت ولهم يحزنون. نحن مع نظام التوحيد الأوحد على الأرض في خندق واحد مع في وجه كل عدو مهما كان شكله واستخدام الامريكان شرعي ومشروع وامرت به الكتاب والسنه. فطلعنا عبد الفتاح ابو غده كل البيان بالدنيا. وليس فقط ذلك صارت المشكله انه كذب ولم يصدر عني شخصيا اي بيان سابق فكذب كل اللي قاعدين في الاردن وفي العراق وطلعهم مجموعه طراطير طلعوا بيان من وراء المراقب العام. عند ذلك الاخرين قالوا له انت مضغوط عليك بدك تكذب بس ما تشتمنا فانشقوا الاخوان بين السعوديه والعراق وكانت هذه بوادر الانشقاق الرابع في الاخوان المسلمين. هم تلافوه بحذاقه سياسيه اخوانيه عديده جدا. عند ذلك خشيه انشقاق الطرفين وبدا التسابب والتشاتم وشكل العمليه النواب قيادتين ناس مع الخليج وناس مع كذا. خرج فوزي حمد سمعت توفي من قيادات الاخوان التاريخيه مهندس في السعوديه من سنوات عديده. خرج وحل المشكلة جاء وقال يا أخوة اجتمعنا واجتمعوا مع الآخرين وجاء حسن هويدي وقال قررنا أن على الإخوان المسلمين السوريين أن يؤيدوا سياسة كل بلد هم مقيمين عليها في موضوع حرب الخليج. فقام له شاب بسيط على أسفل ولكن بطلع فهمان بالسياسي أو بكل هذا المراقب العام. قال له يا شيخ أنا بس أسألك سؤال واحد. قال له نعم. قال له في سنة 80 كان مطلوب مننا أنه ناسس لفرعون واحد ونحن في بيوتنا ونحن في بيوتنا وعم ندرس وناكل. فقلت لا نقبل سوينا ثورة. الآن كلامك هذا معناه أنه ناسس 23 طاغوت ل 23 دولة عربية نحن موزعين فيها فليش ما ترجعونا محل ما جينا؟ فهذا نتيجة أن الأخ انسلخ عن التفكير الأممي لقضية الإسلام والمسلمين وراح يفكر في مشكلة جزئية صغيرة ويا ريت طلع منها ما طلع منها لا في هي ولا في الأخرى. فهم؟ هذا التفكير المحصور. النموذج الثالث خلاص نكتفي بهذه القضايا. المهم تجارب كثيرة يفكر فيها الإنسان بشكل إقليمي محصور. وأنا أبدأ أرد لك على السودان لأن تجاربنا مع السودان مميتة مميتة. الحكومة السودانية افتتحت خط والله ما أدري يعني أنه هل هذا مستعد ولا كان طبيعي. افتتحت ولأول مرة خط الخرطوم كراتشي مباشر عندما تقرر ترحيل العرب من أفغانستان. نحن بدنا ناخذ بحسن النوايا ونخلينا هكذا يعني طيبين قلبنا للآخر بس ناخذها على صفحيته. افتتح خط القنصل نسيت اسمه كنت احفظه القنصل السوداني في بيشاور واسلام اباد كان يجود على كل المجاهدين العرب ويحرضهم ان يذهبوا الى دوله الاسلام والمسلمين التي افتتحت في السودان. الناس ذهبت للسودان برافات ووحدان جماعات وافراد وكان من قبل من جمله الجماعات التي ذهبت الى السودان الاخوه الليبيين فقعدوا في السودان وجماعه الجهاد والجماعه الاسلاميه وابو عبد الله بن لادن والاخوه السعوديين وكل الناس ذهبوا الى هنا وفي افراد ذهبوا لوحدهم. بعد ذلك ما الذي حصل؟ انه صار ضغوط امريكانيه وصار ما ليش خلينا نتابع الطيبه هذه على هذه الصوره انه اجبروا على هذه الحاله. ماشي؟ فاول ما حصل كانت في راس الاريتريين اللي هم بقاتل وصالحهم قبضوا على القياده فسجنوهم والذي تمرد قبضوا عليه ووضعوه خلف الحدود سلموه لقوات سياسيه وفرقه للحبس. ومما حصل الضغط وترحيل الجماعة الإسلامية بعد عملية أديس أبابا. يعني هم مضطرين للجيش تأكل وتشرب وقالوا في البداية تأسوا وتخاصوا وتخاصوا وكل شيء. بعد ذلك رحلت جماعة الجهاد بأسوأ صورة. رحلوا الرجال فقالوا عندنا نساء وقبل ما نستطيع قالوا له اليوم أخذ النساء ورجل مقعد بكرة يخرجوا إلى المطار أو نحملهم بسيارات الأمن. أخرجوا. الجماعة اللي في ليبيا ضغط عليهم حتى يخرجوا.
وكان هناك مجموعة من 5 أشخاص هربوا على الحدود فقبض عليهم ووضعوا في سجن كوبر في السودان في الخرطوم أقصد، ثم فروا من السجن فقبض عليهم وأرجعوا إلى السجن ووكل لهم محامي، ثم لم تسفر المحاولة إلا جائز دوبير النائب الأول للرئيس السوداني الذي هلك في حادث الطائرة الأخيرة وأخذهم ليلة عيد الفطر قبل السابق وتمييزه بالأذان. هذه معه في نفس الطائرة. والأخوة سلموني أسماء الأخوة فلان 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 وأعمارهم ومتى اعتقلوا وكيف التفاصيل، وكنا سنذيعها في المكتب الإعلامي الذي كان عندي في لندن، فكان كل الأخوة نفحوني قالوا لي في هجوم أمريكي على السودان ولم يفهم أحد أنك بتدافع على المسلمين وإنما تهاجم السودان بوقت متوافق مع الهجوم الأمريكي، فقلنا حسنا الله الوكيل. قلت له أما رأيي أنا فإن هؤلاء الذين سلموا للقتل والانتهاك أعراض فلهم علينا حق أهم بكثير من تحليلاتنا السياسية الدولية. مين يقف مع هذا الرجل في مصيبته؟ قال لك انا سلمت قتلت، ايش بدي الان في المصيبه الدوليه؟ وبعدها باسبوع ارسلوا لي على الهاتف اسماء 8 من الاتحاد الوطني الاسلامي الذي يقاتل الحكومه في تشاد واللي كل الاسلاميين داخلين فيه، سلموا 8 من الضباط من الحكومه السودانيه، سلموني اسمائهم من مرتبه رائد الى ملازم، 3 منهم على عجل دب طائره لحادث الحكومه التشاديه للتحقيق معهم والباقي برا. تمام تسلم. ثم جرى الذي حصل وتعرفونه من قصة الشيخ أسامة، صحيح؟ هذا لو أخذنا واستعبطنا هكذا وما ردنا نسيء الظن ونقول ليش ترتبت عملية الدعوة بهذه الطريقة والوليمة المفتوحة ثم عملية الإطراد جريت، لو ردنا ما نكون شوي هيك يعني سيئين، ناخذها على ظاهرها، على ظاهرها أن الأخوة في السودان يفكروا من هذا المنطلق بشكل مصلحة إقليمية أنه تحقق لهم إمكانية فبينصروا الإسلام والمسلمين، ولما بتقوم دولة الخلافة بالسودان تطلعوا. فجاء مسؤول الاستخبارات بتاع جبهة الترابي مع ضابط الأمن للأخوة الليبيين وقال لهم تخرجوا معكم 4 أيام، تخرجوا ب4 أيام. وهذه قصة أصبحت مشتهرة معروفة. فكان الأخ قال له كيف نخرج؟ قال له كل الناس خرجت، قال له كل الناس خرجت يخرجوا. نحن جينا إلى هنا عبر وليمة استمرت 4 سنوات. تعالوا 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 تجد تخرجني ب4 أيام؟ نحن ما نخرج ب4 أيام، ولو ستكرهني أخرج ب4 أيام سيسجل في تاريخ السودان يوم أسود اسمه يوم خرج الليبيين. وولي عني. نخرج ولكن نخرج بالراحة. الشاهد بدون تفاصيل عن تخص جماعات وكذا والى اخره. فهذا كان يفكر بهذه الطريقه، هذا لو احسن الظن، يفكر بطريقه انه عنده مصلحه سياسيه. تفهمها الان تفهم لماذا سميت حركه الترابي اصلا الجبهه القوميه السودانيه، وكلمه القوميه في السودان عند كل اهل السودان وانا سالتهم لا تعني القوميه العربيه. تعني القوميه السودانيه. الجبهه القوميه السودانيه يعني الخاصه في حدود السودان. بعد ذلك يضرب بعرض الحائط بكل المبادئ الأممية وبكل المنهج الأممي وبكل الدين الأممي وبكل التصريحات كل الخلاف. فأقول هذا إذا كان البلاء مستشري في كل الجماعات الإسلامية فللأسف هو مستشري وإلى حد بعيد ضمن التيار الجهادي أيضا. هناك كثير من أبعاد التفكير القطري على حساب التفكير الأممي. فنريد أن نقول إنه هذا مما يجب أن نتخلى عنه ونفكر في طريقة شاملة. لو فتح الله على قطعة انه تحت يعتبر انه معركة اممية اخرى وانه عندنا جبهات اخرى وكأننا في نفس البلد، ما نفكر انه نحن نحل مشكلتنا في السلام عليكم. يقول في نهاية العام 1949 فقد الفرنسيون المبادرة التي انتقلت إلى البيتمنت، واستطاع الثوار شن هجوم محدود ب15 كتيبة هجوم نظامي لاحتلال دلتا نهر كينكوين في مرتفعات الساي العالي. وفي الربيع وقع هجوم أشد اتساعا أدى إلى احتلال دفاعات وادي النهر الأحمر، وعندما أتى الصيف كان كل الجزء الشمالي الشرقي من كينكوين قد تحول إلى قلعة فيتنامية ووقع ما كان من الوادي بتوقعه، إذ بدأت الضغوط السياسية في فرنسا. انتبه هنا إلى أثر عملك على بعض الجبهة الداخلية للعدو، وهذا سنستخدمه في وضع أمريكا والغرب لأن وضعه متفسد جدا، والأخوة اللي أقاموا في الغرب يعرفوا هذا الموضوع. قال بدأت الضغوط السياسية في فرنسا، وفي آب 1950 أمرت حكومة باريس الحكومة السياسية بإنقاص قوات الهند الصينية بمقدار 9000 رجل.
مبرهنة بذلك على جهلها السام للحقائق العسكرية. وتجاوب المجلس الوطني الفرنسي يعني مجلس النواب البرلمان مع الشعور العام في البلاد والمناهض للحرب، فطالب بأن لا يرسل جندي من المجندين لخدمة العلم إلى الهند الصينية، أي أن ما يجري فيها يجب أن يتم باستعمال جهاز الشرطة وينفذ من قبل الجنود المحترفين وخاصة أفراد الفرقة الأجنبية ووحدات المغاربة ووحدات أخرى غير فرنسية، ويقصد في المغاربة كل أهل شمال أفريقيا، يعني كان عندهم من الجزائر وتونس والمغرب. الغريب اللي هذيك مرة بشوف ريبورتاج دهشت أن المعركة الأساسية بين رومل وإيش اسمه الثاني اللي مونتغومري كانت بأهل شمال أفريقيا من طرف الحلفاء وبأهل المستعمرات الألمانية من طرف الألمان، وأنه قتل فيها فقط 3000 تونسي فقط من تونس، وأنه الكتيبة الأساسية اللي أحرزت النصر هم أهل المغرب. طبعا لما بحكي لك على الحرب الإسلامية وتحرير الدخول المغرب لأقليم المصائب والمسلمين الهنود عندنا والسنغال في سوريا والسوريين في شمال أفريقيا، كيف أنه نقلت القطاع كله حتى تقاتل بعض بعضا، ونحن في تحولنا على اصطناع أخونا إلى بغال نقضي حاجات الآخرين لنا في ذلك سلف عريق، يعني ما أول مرة نحن عم نحمل مهام الآخرين، عندنا سلف عريق جدا طويل عريق. يقول ونتج عن ذلك طبعا أتوقف هنا مع الملاحظة 113، أقول هذه الضغوط الداخلية على العدو متأتية من بنيته السياسية داخليا في بلده ووجود المعارضات والتناقضات السياسية والأقليات والأعراق إلى آخره من الذي يعرف بنية أوروبا، فهذا يجب أن نستفيد منه، يجب أن نحسب حسابها ونسعرها، وأظن إذا الله وفقنا نكون ممكن قد ابتكرنا شيء وأضفناه إلى حروب المستضعفين ما سبق أحد مارسه كما قلت البارحة.